الوافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، حديثي اليوم حديث لطيف لفئة خاصة غالية على قلوبنا جميعا، إنه بعنوان المرأة ورمضان. المرأة الأم والجدة والبنت والحفيدة والأخت والقريبة والعمة والخالة. حديثي سأخصصه عن المرأة لمكانة المرأة وعظم شأنها في التأثير، وأيضاً لانشغال المرأة بخدمتنا نحن الرجال وخدمة كذلك أولادها ومن في بيتها وضيوفها. ولذلك كان لابد من حديث خاص يوجه للمرأة، وأن نهمس ببعض التوجيهات في أذنها أن تجعلها نصب عينيها وتحرص على الاستفادة منها قدر استطاعتها. ولأول مرة يكون معي ورقة، لأني حرصت ألا يفوت شيء من هذه النقاط التي كتبتها لأخواتي النساء، جعلتها في 10 نقاط. النقطة الأولى، المرأة أيها الأحبة شأنها شأن الرجل في التقرب إلى الله عز وجل والمنافسة في الخيرات والمسابقة في الباقيات الصالحات. فالواجب عليها أن تصوم رمضان وتجتهد غاية الاجتهاد في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر السيئات، وأن تشغل هذا الشهر المبارك أيامه ولياليه بكثرة الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والصدقة والإحسان وتفطير الصائمين والرحمة بالناس وصلة الرحم وبر الوالدين، والحرص أيضا على خدمة زوجها وإرضائه وكسب رضاه، لأن هذا من أبواب الجنة، وكذلك الخدمة أولادها وضيوفها، وأن تحتسب الأجر في ذلك كله عند الله عز وجل، فهي عبادات جليلة ولله الحمد سخرها الله عز وجل للمرأة كما يسرت أيضا للرجل. وكل ما ذكرناه في الحلقات الماضية عن فضائل هذا الشهر وخصائصه وفضائل الصوم وما يشرع فيه، فإن المرأة تدخل فيه دخولا أوليا وهي شريكة الرجل ولله الحمد في ذلك. والنقطة الثانية، الحرص أيضا وهو ضرب من ضروب العبادة والدعوة والمسارعة إلى الخير، مشاركة المرأة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وهداية الناس، وتبدأ أول ما تبدأ في بيتها مع زوجها وأولادها، فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإن كانت قادرة أيضا على التوسع في هذا بحيث تشارك في المحاضرات والدروس في المساجد وغيرها مما يحضره النساء، فلا تبخل على نفسها وأخواتها بذلك، ولتحرص على أن تكون أقرب الناس إلى الله وأكثرهم مسارعة إلى الخيرات. وكما قال بعض السلف، إذا استطعت أو إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. ولهذا قال عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رجالا ونساء كبارا وصغارا، ويقول عز وجل، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. إذن يجب أن يكون لها دور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو في نطاق بيتها، فإن استطاعت أكثر من ذلك فلا تبخل على نفسها وأخواتها. أيضا من الأمر بالمعروف والنقطة الثالثة، الحث الزوج والأولاد وأهل البيت على المحافظة على الصلاة المكتوبة مع الجماعة، وعلى الحرص على صلاة التراويح ونوافل العبادات، وعلى الصدقة والإحسان وكثرة قراءة القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن وحفظه وعمل به فإنه يبلغ به الدرجات العلى من الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ينبغي أن تحرص الأم والأخت ومن في البيت من النساء على أن يجتهد أولادهم وإخوانهم في تلاوة كتاب الله وتدبره وعلى حفظه وتعاهده. ولتتذكر الأم وكذلك الأب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه. تأملوا أيها الوالدان، هنيئا لكم لمن رزق بولد صالح يحفظ القرآن ويعنى به. ألبس والداه تاج من نور ضوءه ضوء الشمس. الله أكبر. وألبس أبواه حلتان، لاحظوا معي أخوان، حلتان لا تقوم لهما الدنيا، يعني أغلى وأعز من كنوز الدنيا بأسرها. فيقولان: يا ربي ما هذا؟ يعني من أين؟ بما كسبنا ذلك؟ أو بما كسينا ذلك؟ قال: بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. النقطة الرابعة: تشجيع الأم أو غيرها من النساء في البيت، أهل البيت، على الالتزام بالسنة في تأخير السحور وتعجيل الفطور. وهذا من السنة التي يغفل عنها بعض الناس أو يجهلها مع الأسف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير، وفي رواية: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. بعض الناس قد يجتهد من عنده أنه احتياطا للصيام أمسك قبل وقت الإمساك، قبل طلوع الفجر، قد يمسك قبله بساعة أو نصف ساعة، ويظن أن هذا مقتضى الورع والاحتياط للدين، مع أنه المسكين خالف السنة والاحتياط أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تفعل ما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تأخير السحور إلى أن يطلع الفجر. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحور ولو أن يجرع جرعة من ماء، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال للعرباض بن ساري يقول: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. وهكذا فعل مع عدد من أصحابه، سماه غداء مباركا. إذن حث الأهل على الحرص على السحور وعلى تأخيره أيضا، بحيث أن يطابقون السنة وأن لا يزيدوا فيما شرع الله عز وجل شيئا لم يأذن به الله. ولأن الناس لو فتح لهم هذا الباب لوجدت أناسا يمسكون من منتصف الليل، لا يزالون يقدمون باب الاحتياط حتى يغيروا شرع الله. ولو سمح لهم في تأخير الفطور لربما أذن العشاء لم يفطروا، قالوا: احتياطا نريد أن نتأكد. ولذلك سبحان الله قطع الله عز وجل هذه البدع والزيادات، فأمر عباده بتأخير السحور وتعجيل الفطور سبحان الله. بل قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. والأحاديث في هذا كثيرة. والأم حقيقة التي تصنع السحور والفطور أقدر الناس على هذا، وهي التي تتحكم به، فتحرص على تعويدهم على هذه السنة، حتى لو ناموا وكانوا لا يريد، يعني ليس لهم رغبة بالسحور، توقظهم على الأقل ولو أن يجرعوا جرعة ما كما جاء في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا من الأشياء المهمة جدا وهي الخامسة: زجر أهل البيت، زوجها وأولادها أبنائها وبناتها، عن مشاهدة الحرام وسماع الحرام وقول الحرام وقول الزور من الغيبة والنميمة والبهتان والفحش والسب واللعن. وهذه لا شك محرمة في رمضان وغير رمضان وفي الصائم وغيره، لكن في شهر رمضان وللصائم أشد تحريما وأعظم شؤما وأكثر إثما، وهي تنقص أجر الصوم. ربما عند المعادلة لا يقوم أجر صومه بفحشه ومعاصيه وقول الزور الذي يتعاطاه. يجب أن يكون لها دور في هذا. أيضا مشاهدة الأفلام والمسلسلات المحرمة وسماع الموسيقى والأغاني ونحو ذلك، للأم دور كبير في هذا، ويجب عليها مناصحتهم والقيام عليهم، وكذلك الأب. أيضا من الأمور المهمة يا أخواتي احتساب الأجر عند الله عز وجل فيما تقوم به المرأة من خدمة وعمل. خدمة المرأة لزوجها وأولادها وتعبها في إصلاح الغداء والسحور وكذلك الفطور ليس شيئا سهلا، وهو عبادة عظيمة إذا صاحبته النية الصالحة وأريد به وجه الله عز وجل. فهي ينبغي أن تحتسب هذا عند الله كما تحتسب الأجر عند قيامها للصلاة أو قراءة القرآن. وينبغي لها وهو السابع أن تشغل وقت انشغالها بإعداد الطعام وتحضيره أو غسل الأواني ونحوها بذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل يكون باللسان، وهو أسهل، يعني اللسان أسهل عمل، هو أسهل الجوارح ولله الحمد والمنة، لا يكلف شيئا. وهي تطبخ أو تغسل تردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا تردد، فتجمع الحسنيين وتقوم بعبادتين في آن واحد. عبادة خدمة الزوج الأولاد مع النية الصالحة، وهي لا تنقص عن أجر قيام الليل إذا صاحبتها النية الصالحة، وأيضا أجر الذكر ولله الحمد والمنة، وهذا من التوفيق ولا يحرم إلا محروم. أيضا الحرص على حفظ الوقت وتنظيمه، لا ينبغي أن يذهب كل الوقت أخواتي في الطبخ وفي الغسيل وفي التنظيف، ثم يأتي الليل عندما تريد قيام الليل وإذا هي مهدودة مكدودة لا قوة فيها ولا حيل. لا ينبغي هذا، يعني تقتصد وترتب أمورها أيضا قبل دخول الشهر لو أمكن، أو في أول الشهر قبل أن تأتي العشر، بحيث يتيسر لها صنع الطعام وتنظيف الأواني ونحوها، أو تجعلها في وقت غير وقت القيام. فلا شك أن الاقتصاد وتنظيم الوقت مما يعين على حفظه وعدم ذهاب أكثره في مثل هذه الأمور. أيضا مما يعين على هذا هو التاسع، الحذر من الإسراف والتوسع في الأطعمة التي لا يحتاج إليها، وهذه قضية غاية في الأهمية. المسؤول عنها بالدرجة الأولى هي من يصنع الطعام، هي الأم ومن معها من بناتها وأخواتها. لا يجوز الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، هكذا يعني أشر ما يملأ هو البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فينبغي أن يكون الطعام صحيا وأن يكون بقدر الحاجة لا يزيد، وإن قدر أنه زاد فإنه يعطى لمن يحتاج أو يحفظ ليوم آخر. أخيرا وعاشرا الحرص أيضا على سماع المفيد أثناء العمل. إذا يعني لم يتيسر لها الذكر ولم تتعود عليه، أقل شيء تسمع إذاعة القرآن أو تسمع بعض القنوات الإسلامية المفيدة، فتجمع بين الخيرين ويذهب وقته أيضا بسعادة وأنس وانشراح صدر. وأخيرا نقول حتى الحائض الحمد لله شرع لها كل ما يشرع للصائم ما عدا الصوم والصلاة، فتقرأ القرآن من دون أن تمس الآيات بيدها، كذلك تدعو وتذكر الله عز وجل وتتصدق وتفعل كل أعمال الخير، مع أنها إن شاء الله مأجورة أجر الصيام والقيام، لأنها معذورة بهذا العارض الذي لا تملك رفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أسأل الله أن يتقبل طاعاتنا ودعواتنا ويبلغنا فيما يرضيه آمالنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحما. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه